بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام لأنه بناءً على تعدد السورتين، لأن سورة الزهاء بعد النشرة سورتان، وكذلك سورة الفيل وسورة الإلاف، فما اختاره صاحب المدارك قدس الله نفسه من عدم وجوب الجمع بين السورتين هو الأزهر، إذ لم يدل دليل على لزوم الجمع بينهما بناء على تعدد السورتين والإطلاقات في كفاية سورة واحدة في الصلاة. الإطلاقات محكمة، إنما الكلام في وحدة هذين الأمرين، هما سورة واحدة أو سورتان، المهم هو ذلك. قلنا إن المعروف والمشهور وحدة السورتين وأنهما سورة واحدة، بحسب الشك هما سورتان، ولكن بحسب الواقع هما سورة واحدة. هكذا ذكره الفقهاء والأصحاب، وذكرنا أن الاستدلال على الوحدة أو التعدد لا يتم شيء من ذلك على ما تقدم. الروايات الواردة في المقام روايات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، ودعوى الانجبار وعمل المشهور تقدم ما فيها. فينتهي الأمر إلى الأصل العملي، وأن مقتضى الأكل أي شيء بعد الفراغ عن أن الواجب في الصلاة الاتيان بصورة تامة، هذا المبنى على هذا المبنى. بعد الفراغ من ذلك لابد من إحراز أن ما يأتي به المكلف هو مساق للصورة الكاملة، وليس هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هو شك في الانضباط وشك في الصدق. فمقتضى قاعدة الاحتياط هو لزوم الاتيان بهما معا، والوجه في ذلك أن سورة الزهاء أو سورة الفيل لم يتعلق الأمر بهما بخصوصهما، ليقال إن الأمر دائر بين الأقل والأكثر، إحدى السورتين مأمور بها جزماً، ونشك في الزائد وهو ذم السورة الثانية إلى السورة الأولى عليه السلام، فتجري البراءة بناءً على ما هو الصحيح من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا فيما إذا تردد المأمور به بين الأقل والأكثر، الأمر كذلك يتمسك فيه بالبراءة، لأن الشك يرجع إلى الشك في التكليف، كما إذا علمنا بالأمر بالصلاة وشككنا في أن السورة جزء للصلاة أو ليس بجزء للسورة. في مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى البراءة، ولكن المقام ليس كذلك جزما، فإن هاتين السورتين أي سورة الزهاء أو سورة الفيل لم يتعلق الأمر بها جزما، فإن الأمر تعلق بالطبيعي الصورة لا بخصوص هذا الفرد. الفرد غير مأمور به، وإنما هو محقق للطبيعي. فإذا كان المأمور به هو الإتيان بصورة تامة، فالتردد بين الأقل والأكثر إنما هو في الفرد في محقق هذه الطبيعة، وفي ما ينطبق عليه هذه الطبيعة. فليس هذا من الشك في التكليف، وإنما هو شك في المكلف به، يعني لا يعلم أن المأمور به منطبق على ذلك أو غير منطبق على ذلك. ولا أقل من أن يكون فتوى الأصحاب والشهرة بين الفقهاء من أنهما صورة واحدة، لا أقل من أن يكون هذا موجبا للشك. إذا لم يكن هذا موجبا للإثمينان، وأن هذا وصل إليهم من المعصومين سلام الله عليهم على ما يعبرون روى أصحابنا أنه كذلك، أو عند أئمة الحق كما عبر به الشيخ في التهذيب، لو لم يكن هذا حجة فلا أقل من أن يكون موجبا للشك. فإذا لا ندري أن إذا أتينا بصورة وزها مثلا أو بصورة الفيل من دون زنيمة ألم نشره أو زنيمة ليلا، لا ندري أن أتينا بصورة تامة أم لم نأتي بصورة تامة. ولا يمكننا إحراز ذلك إلا بالاحتياط وبزميمة صورة أخرى على هذه الصورة ليتحقق الجزم بالامتثال. نعم هذا فرع، يعني الرجوع إلى قاعدة الاحتياط، فرع أن لا نقول بحرمة القران. ولا لو قلنا بحرمة القران بين السورتين فالأمر في المقام دائر بين محذورين، لأنه إما إذا أتى بالثانية فقد أتى بالسورة جزما، ولكن يحتمل أن هذا قران بين السورتين. وإذا لم يأتي به فلا يدري أنه أتى بالسورة، فالأمر دائر بين الوجوب والحرمة، يجب الإتيان بالسورة الثانية أو يحرم الإتيان بالسورة الثانية، فلا يكون هذا احتياطا. إلا أنه إذا لم نقل بحرمة القران كما لا نقول به، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، بناء على عدم الحرمة لا بد من الاحتياط في مقام الامتثال، إما أن يأتي بصورة أخرى غير هذه الصورة، أو إذا أتى بهذه الصورة لا بد من أن يزم إليها ما بعدها ليتحقق الامتثال، ويجزم بالإتيان بصورة تامة إما بمجموع هذين أو بخصوص الأولى. فقاعدة الاحتياط يقتضي ذلك، ونظير ذلك ما إذا أمرنا بقراءة قصيدة للمتنبي مثلا، وللمتنبي قصائد معلومة، فشككنا في قصيدة بين الأقل والأكثر، لابد من الاحتياط في ذلك، لأن هذه القصيدة المرددة بين الأقل والأكثر، وأنها مشتملة على عشرة أبيات أو أقل مثلا، لابد من الاتيان بالعشرة. فإن المأمور به وهو عنوان القصيدة لا إجمال فيها، فإنما الكلام في انطباقه على هذا المقدار، فلو اقتصرنا على هذا المقدار لم نهرج أن أتينا بالمأمور به، وليس هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإن الفرد غير مأمور به جزما المأمور به والطبيعي الجامع، وإنما يشك في انتباقه على ما في الخارج، فلا يقاس ذلك بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، في مثل الصلاة مثلا، فيما إذا لم نعلم أن الصورة جزء أو ليست بجزء، في مثل ذلك الأمر، الأمر بالمركب ينحل إلى الأمر بالأجزاء، فمقدار من الأجزاء المتيقنة مأمور به جزمان، وإنما الشك في المقدار الزائد على ذلك، فتجري فيها أصالة البراءة. هذا البيان لا يجري في المقام. فالظاهر هو وجوب الإتيان بالصورتين معا في الصلاة إذا أراد المكلف أن يقرأ هاتين الصورتين. إنما الكلام يعني ثانيا الجهة الأخرى أنه بعد لزوم الإتيان بهما معا، فهل يجب عليه أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، أو يجب الوصل وأن لا يفصل بينهما بذلك؟ هذه زيادة. المسألة أيضا محل الإشكال بينهم. المشهور بينهم على ما ذكره التبرسي في مجمع البيان، بل ويظهر من التحسيب أيضا على ما في السؤال أنه لابد من الوصل. أصحابنا لا يفصلون بين هاتين الصورتين، بل يصلون إحداهما بالأخرى. ودلت على ذلك من الروايات الفقه الرزوي. الفقه الرزوي أيضا ذكر هذا أنه لا تفصل بينهما، ولابد من الوصل. ونسب إلى مصحف قبي أنه كتب السورتين بلا فصل بينهما بمثل بسم الله. فعلى ذلك ذهبوا أنه لا يفصل بينهما، وكذلك قال المحقق وقدس الله نفسه في كتاب الشرايع ذكر أنه لا يفصل بينهما يعني لبسم الله، بل يأتي بهما متصلتين، فذا ذكروا. والظاهر وذهب بعضهم منهم الماتن قدس الله نفسه إلى وجوب الفصل بينهما بسم الله، فإن ما دل على العدم ضعيف جدا. ليس هنا شيء. كتاب يعني مصحف أبي لم يثبت روية، فقد روية أن مصحف بن مسعود لم يكن مشتملا على ذلك. وعلى فرض الثبوت لعل هذا كان اجتهادا، يعني أبي لا ابن مسعود، لعل هذا كان اجتهادا من أبي، حيث إنه جعلهما صورة واحدة كما ذهب إليه المعروف من أصحابنا، وتخيل أن الفصل بسم الله الرحمن الرحيم ينافي ذلك، مع أنه لا منافاة بين الأمرين، أن يكون بسم الله مذكورا بينهما ومع ذلك يكونان سورة واحدة. فلم يثبت أن بسم الله ليس بمذكور بين هاتين السورتين. ومعلوم أن المصاحف الموجودة المتصلة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم مشتملة على ذلك، على بسم الله. لا يمكن إثبات الوجوب، بل ولا إثبات عدم الوجوب، يعني لزوم الفصل بينهما. ليس هنا دليل يقتضي ذلك، أيضا ينتهي الأمر إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي كما ذكرناه هو الإتيان بالبسملة أيضا بعين ما ذكرناه من التقريب. فإنا إذا لم نأتي بسم الله بين السورتين نشك في الإتيان بسورة كاملة، نحتمل أن يكون هذا جزءا. مما اعتبر في السورتين على ما عليه المتاهه الموجودة مجرد الاحتمال أنها جزء من السورتين وهو المتعارف خارجا، يعني التعارف الخارجي، لا أقل من أنه يحدث الشك، فنشك في أنه جزء من السورتين أو ليس بجزء، فإنما أتي به وكتب تبركا كما يراه العامة في جميع السور، يرون أن البسملة ليست جزءا من السورة ولكنها تكتب تبركا، ومن جهة الابتداء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الأمر كما ذكرنا في المقام غير مردد بين الأقل والأكثر في مقام الجعل وفي المأمور به، وإنما هو مردد بينهما في الانتباق وفي مرحلة الامتثال، فلا بد في إهراز أن المكلف قد أتى بالمأمور به لا بد من الإتيان بكل ما يحتمل أن يكون دخيلا في الفرض، فيجب الإتيان بالبسملة أيضا بعين هذا البيان بلا فرق بينهما. فما ذكره الماتن قدس الله نفسه من لزوم الإتيان بالسورتين معا ومع الفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم هو الأزهر بناء على ما تقدم، يعني ما تقدم في المتن من لزوم الإتيان بسورة كاملة بالصلاة. وأما بناء على التبعيد أو عدم لزوم الإتيان بالسورة أصلا فلا يجب ذلك. هذا تمام كلامنا في هذه الجهة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الأزهر أو أبي الأقضاء أن القران بين السورتين مكروه في الفريزة بل وليس بمكروه في النافلة. هذه المسألة أيضا محل الخلاف بينهم، فذهب جمع إلى حرمة القران بل ذهبوا إلى بطلان الصلاة بذلك، يعني حرمة وزعية، كأن السورة مثل الركوع اعتبر فيها بشرط لا بشرط أن تكون واحدة، فإذا انضمت إليها سورة أخرى بطلت الصلاة. وذهب جماعة أخرى إلى جواز ذلك، غاية الأمر أنه على وجه الكراهة والأفضل أن يأتي بسورة واحدة ولا مانع من الإتيان بسورتين، والمشهور بين القدماء على ما ذكروه هو الوجه الأول القول الأول، يعني عدم جواز القران وأنه لا بد من الإتيان بسورة واحدة. ومنشأ الاختلاف واختلاف الروايات الواردة في المقام، ففي جملة من الروايات، يعني استفاد من عدة من الروايات عدم جواز ذلك. بعضها ضعيف السند ولكن في غير الضعيف كفاية. منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين عن صفوان عن الألاء عن محمد محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، والرواية صحيحة. قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال عليه السلام لا لكل ركعة سورة. الرواية من جهة السند ومن جهة الدلالة واضحة صحيحة السند. ونهى سلام الله عليه عن جواز ذلك، عن الرجل يقرأ، كان يسأل عن الجواز سبعا، عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة يعني هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام لا لكل ركعة سورة. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى بالك ذبل الكليني قد نسى الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. هذه الرواية ذكرها في الوسائل كما قرأته. محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ولا بأكثر. ووصف هذه الرواية في كتاب الهدائق بالصحيحة وقال صحيحة منصور بن هازم. وناقش صاحب نقل في الهدائق مناقشة صاحب المدارك قدس الله نفسه في صحة هذه الرواية واستظهر أن المناقشة من جهة أن سيف بن أميرة قالوا إنه واقفي وإن كان ثقة وصاحب المدارك لا يعمل بأخبار الواقفة يعتبر العدالة في الراوي. المذكور في الوسائل في هذه التبعة التبعة الأخرى وبقية التبعات لا أدري بها هذه التبعة الموجود فيها أحمد بن إدريس يعني محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى لا يمكن أن يروي أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى هذا غير ممكن لحسب الطبقة. فإما أن هذه النسخة غلط بل فيها غلط وفيها تحريف وهو محمد بن أحمد بن يحيى أحمد بن إدريس المحمد بن أحمد بن يحيى أو أن جميع نسخ الوسائل غلط أو أن ما في الكافي غلط يحتمل أنه في الكافي أيضا كذلك ولكن يبعد أنه لو كان الكافي كذلك لأشار إليه في العدائق يعني ذكر مناقشة صاحب المدارك وجعل وجه المناقشة سيف بن أميرة لا أحمد بن محمد بن يحيى وإلا فهذا أولى بالمناقشة وأن يقال إن الرماية ليست بصحيحة بل باعتبار أحمد بن محمد بن يحيى. ومن المحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى أن يكون يحيى محرف عيسى هذا أيضا محتمل لأن أحمد بن محمد بن عيسى روى عن محمد بن عبد الحميد ولكن الظاهر هو الأول يعني محمد بن أحمد بن يحيى فإن راوي كتاب منصور بن هازم هو محمد بن أحمد بن يحيى روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة أين هذا السند روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم كتابه في مشيخة الفقيه في الفقيه في طريقه إلى منصور بن هازم طريقه هذا يرويه غاية الأمر لا عن أحمد بن إدريس بل يرويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم. بل قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ بالمكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. بل ولا بأكثر آتان الروايتان واضحة الدلالة على عدم جواز على عدم جواز القرآن بين السورتين. وهناك رواية ثالثة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد أنا أحمد بن محمد، أنا عثمان بن عيسى، أنا عبد الله بن مسكان، أنا عبد الله بن أبي يعقوب، أنا أبي عبد الله عليه السلام. قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت. تقييده سلام الله عليه في النافلة على ما بيناه في باب مفهوم الوصف يدل على اختصاص الحكم بذلك، وأن الفريضة على الإطلاق لا يجوز فيها ذلك. هذه هي عمدة الروايات التي وردت في المقام، وهناك روايات أخرى، والمهم هي هذه الروايات الثلاث. وهذه الروايات وغيرها من الزعاف سندان دلالتان أو فيهما هي مدرك المشهور الذين أفتوا بعدم جواز القراء. وبإزاء هذه الروايات صحيحة علي بن أقتين، يعني بله رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقتين عن أخيه الحسين بن علي بن يقتين عن علي بن يقتين، والرواية صحيحة. قال بل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة. قال عليه السلام: لا بأس. مقتضى هذه الصحيحة، يعني الجمع الدلالي بين هذه الصحيحة وما تقدم من الروايات الدالة على الجواز وحمل تلك الروايات على الكراهة، وأن النهي نهي تنزيهي ويؤيد هذا الجمع، بل يدل عليه عدة من الروايات التي عبر فيها بالكراهة أو لا يسلو أو أن الوصل أفضل ونحو ذلك من التعابير. تلك الروايات أيضا مؤكدة لهذا الجمع، وأن القران ينبغي أن لا يكون في الصلاة، والأفضل هو الركوع بعد السورة، فإن لكل سورة حقا. هذا هو مقتضى الجمع بين ذلك. والذي يمكن أن يقال، يعني قيل في إثبات قول المشهور، قالوا إنه إن هذه الصحيحة معرض عنها بين الأصحاب، ومن جهة الإعراض تسقط عن الاعتبار، يعني صحيحة علي بن يقتين، بما أن المشهور أفتوا بعدم الجواز، فهذه الرواية وإن كانت صحيحة إلا أنها ساقطة من جهة إعراض المشهور، فالروايات الدالة على المنع لا معارض لها. وهذا الوجه بل المناقشة فيه واضحة صغرا وكبرا، حتى لو بنينا على أن إعراض المشهور عن روايتين يلغيها عن الحجية، هذه الكبرى إذا سلمناها ولا نسلم، الصغرى غير متحققة، إذ من المحتمل قويا أنهم اعتبروا هذه الرواية معارضة للروايات السابقة، وقدموا تلك الروايات إما للشهرة للأكثرية أو لوجه آخر، لم يظهر منهم إلغاء هذه الرواية وعدم الاعتناء بها حتى يتحقق الإعراض، بل على ذلك من جهة ترجيح المعارضة على ذلك. فهذا الوجه ساقطون. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه من حمل هذه الرواية على التقية. لا بأس عندك في جواب علي بن يقتين: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة. قال: لا بأس، يحمل على التقية. هذا أيضا بلا موجب،
فإن الحمل على السرية فرع المعارضة. ويرى صاحب الحدائق هذه الرواية مع الروايات السابقة من قبيل المتعارضين، وليس الأمر كذلك، بل الجمع الدلالي موجود. النهي إذا زم إليه لا بأس يكون النتيجة هو طلب الترك تنزيها. فالصحيح ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من جواز ذلك، لكنه على وجه الكراهة، والأفضل عدم القران.
Thank you.